10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. تحية المحبة والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمستمعين الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم. أهلا وسهلا بالألتقاء. برنامج أيام الخير موعده اليوم، حيث عد لنا الصحفي خالد القشطيني حلقة جديدة منه، ونقدم أيضا إعادة للحلقة الماضية من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على قضية استهداف الجماعات الإرهابية للطفل العراقي بتفخيخ لعابه. وضمن منهاجنا سنقدم أيضا مواضيع سياسية واجتماعية وخدمية عبر تقارير محلية من بغداد وعدد من المحافظات. فمن بغداد هناك تقرير حول مطالبات باستقلالية الوزارات الأمنية، وتقرير آخر حول تنفيذ برامج جديدة للمحافظة على البيئة ورصد التجاوزات ومعاقبة المخالفين. كما نتابع آراء لمواطنين ومسؤولين في كربلاء حول مظاهر الاحتفاء بعاشوراء والخطط الأمنية لحماية الزوار. ونزور أربيل لنتابع تقريرا حول اختتام أعمال معرض أربيل الخاص بالإنشاءات والإعمار. من البرامج المقررة لهذا اليوم أعزائي هناك برنامج كولاج، حيث أعد لنا الفنان فرشوقي حلقة جديدة تتناول موضوع الوقت وعلاقته بالدراسة والحياة الاجتماعية للشباب المقيمين في دول المهجر. ونعود لنتصفح العدد الماضي من المجلة الثقافية بصحبة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومثمرة مع تحياتي أسرة الإذاعة. أما الآن فندعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم اتفاق سياسي على عدم استغلال ملف الأمن في الدعاية الانتخابية، ومسؤول أمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح بعودة دكتاتورية حزب البعث في حكم العراق. بحث المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي مستجدات الأوضاع السياسية والسبل الكفيلة بتطوير الاستراتيجية الأمنية في البلاد. المجلس الذي يضم رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ونوابهم ورؤساء الكتل السياسية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد على ضرورة تدعيم الموقف الأمني للدولة العراقية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تطال المواطنين، بحسب ما ورد في بيان رئاسي صدر في ختام اجتماع دار على مدى 5 ساعات في وقت متأخر الأربعاء. البيان قال إن المجلس حذر من استغلال ملف الأمن في الدعاية الانتخابية التي ستجرى في 7 آذار المقبل، وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات مماثلة في الفترة القريبة المقبلة بهدف مناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستجوابات الأمنية الأخيرة. الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أوضح في تصريح صحفي عقب اللقاء المدى العالي للمسؤولية التي أبداها المجتمعون لمناقشة الملف الأمني، مشيرا إلى أن الجميع أكد على المسؤولية التضامنية في الملف الأمني، وأضاف
أيد الجميع بأن يجتمعوا في اجتماعات قادمة لمناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستجوابات الأخيرة والاستضافات الأخيرة التي قام بها الوزراء الأمنيون وخلاصة ما تم التوصل إليه من لجنة الأمن والدفاع، وأن يتم مناقشتها بروح من المسؤولية والتضامن بين الجميع.
وكان رئيس مجلس النواب أياد السامرائي قال إنه سيتم استدعاء القادة الأمنيين مجددا بعد الانتهاء من إعداد تقرير بنتائج استجوابهم خلال الأيام الماضية وإمكانية إعداد خطط أمنية جديدة لمواجهة العمليات الإرهابية. السامرائي شدد في حديث على أن عمليات الاستجواب للقادة الأمنيين أظهرت تقصيرا وخللا في أداء الأجهزة الأمنية لمواجهة العمليات التي تستهدف الشعب العراقي. من جهته أكد رئيس الوزراء نور المالكي أن العراق يعاني تدخلات عسكرية وسياسية وإعلامية إقليمية، وأقر بوجود اختراقات أمنية. المالكي أشار إلى تطبيق استراتيجية أمنية تعتمد الجهد الاستخباري لمواجهة الإرهاب، وأعلن عن تشكيل هيئة تنسيق مشتركة للأمن والاستخبارات وتشكيل وحدة للتحقيقات المركزية، وقال إن هذه الهيئة وضعت عدة نقاط للعمل المشترك بين الوزارات الأمنية لكشف العمليات الإرهابية. مستمعين الأعزاء، تعليقا على ما تمخض عنه، اجتمع المجلس السياسي للأمن الوطني من اتفاق، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني سعد المطلبي أن اتفاق رؤساء الكتل السياسية لا يقدم حلولا سحرية للمشكلة العراقية نظرا لإمكانية خرقه من قبل أعضاء تلك الكتل. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الحقيقة ما كنا ننتظر أوامر تطلع من المجلس، فما ننتظر بعد قرار ملزم لا للبرلمان ولا للحكومة. اتفقوا، صار اتفاق ضمني انه لا يستخدم الملف الامني للمزايدات السياسية في الانتخابات المقبلة. هذا اتفاق تم، لكن مقدار التزام اعضاء هذه التكتلات السياسية بهذا القرار هذا موضوع اخر. يعني احنا نلاحظ لان القائمة مفتوحة كثير من الشخصيات السياسية بدأت تبني لنفسها أو تحاول تبني لنفسها قاعدة شعبية بعيد عن قادة الكتلة السياسية. يعني يقول لك هذه قائمة مفتوحة، الشعب إذا ما انتخب يعني ينتخبني لي، يعني ما راح ينتخبني لأن يلعاني في قائمة فلان أو في التحالف الفلاني أو في الجبهة الفلانية.
ويتفق النائب عن التحالف الكردستاني محمود حما أمين مع ذلك، ويرى أن مرشحي الانتخابات المقبلة ليسوا بالضرورة أعضاء في الكتل المنضوية تحت قبة البرلمان الحالي.
صحيح أن المفوضين العليا المستقلة الانتخابات مفوضية مستقلة وتعمل من أجل نصرة العملية الانتخابية في العراق، لكن طبعا المرشحين خارج الكتل البرلمانية، فالمرشحين يعني نابعين صحيح من المجتمع ولكن من إفرازات العمل الحزبي والعمل الكتلي داخل البرلمان وخارج البرلمان. طبعا كلنا نعرف أن هذه المرة الانتخابات بقائمة نصف مفتوحة، فكل واحد يجب عليه الالتزام بجعال انتخابية لنفسه والكتلة خارج الشخص تكون. فإذا تلتزم الكتل النيابية بهذه الأسلوب بهذا الأسلوب الجديد فيكون طبعا في صالح الانتخابات بصورة عامة وتكون في صالح نصرة العملية الانتخابية في العراق.
فيما يؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد خالد الأسدي على ضرورة أن تلتزم الكتل بما اتفقت عليه وأن لا تسمح باختراق الوضع الأمني تحت أي ذريعة من الذرائع.
من المهم جدا أن فعلا تعاقد القوى السياسية فيما بيناتها على إبعاد الملف الأمني عن التجاذبات السياسية وعن الخلافات السياسية والحملات الانتخابية والدعاية. من المفترض أن القوى السياسية أن تلتزم بما تتفق عليه، وإلا القوى التي تتفق وتلتزم عليها أن تأخذ زمام المبادرة ولا تسمح باختراق الوضع الأمني لأي سبب من الأسباب وحتى أي ذريعة من الذرائع.
ويرى المحلل السياسي أسعد العبادي أن ما تمخض عنه اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني كان مثمرا لما له من وقع فعال على الشارع العراقي الذي أصبح الأمن شغله الشاغل.
أعتقد اجتماع أمس كان اجتماع مثمر، ساهم لاحد كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية خصوصا الأطراف الرئيسية، وأعتقد أيضا بأن التوصيات التي خرج بها المؤتمرون أنها هي توصيات عامة، لم نطلع على التفاصيل بالتحديد، لكن كانت دعوة إلى توحيد الخطاب الوطني العراقي بشكل عام، وأعتقد هذه الدعوة تجد لها صدر في الشارع العراقي كون الأمن أصبح ضرورة ملحة وحاجة أساسية بالنسبة للمواطن حتى يتمكن من الإدلاء بصوته في الانتخابات القادمة بعيدا عن المعاكات والمناكفات والجدل السياسي القائم على أساس الترويج لكتلة على حساب كتلة أخرى. ليس من مصلحة أحد أن لا يلتزم بالتوصيات التي خرج بها المجلس السياسي للأمن الوطني. جميع هم شركاء في العملية السياسية والجميع يكونون مركب واحد، إذا ما غرق لا سمح الله في غرق الجميع. أعتقد لغة المزايدات وآنات لا تخدم أحد، بل سيتضرر الجميع بهذه اللغة.
قال قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان أن العراق تجاوز مرحلة الأزمات وأنه يسير بقوة نحو ترسيخ العملية السياسية والديمقراطية، مجددا دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من جهود لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في البناء والإعمار وترسيخ الأمن. فيلتمان الذي يزور العراق حاليا التقى رئيس الجمهورية جلال طلباني الاثنين ورئيس الوزراء نور المالكي ورئيس مجلس النواب آيات السامراء، كما سافر إلى محافظة ديالى واستمع من محافظها إلى إيجاز للأوضاع فيها. وفي نقاش على طاولة مستديرة مع عدد محدود من الصحفيين شارك فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، قال فيلتمان إنه يتفهم قلق الناس بشأن تطورات الملف الأمني بسبب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد، مؤكدا أن الاتجاه العام يسير على الطريق الصحيح وأن القوات الأمريكية ستستمر بتقديم الدعم في مجال تجهيز وتدريب القوات الأمنية العراقية حتى بعد انسحابها من العراق. وأضاف قائلا
The government has acknowledged that there have been some gaps in security performance.
وأعرف أن الحكومة أدركت واعترفت بأن هناك بعض الفجوات في الأداء الأمني.
You know, our partnership with the Iraqi security services is continuing in terms of training and equip.
شراكتنا مع قوات الأمن العراقية مستمرة في مجال التجهيز والتدريب. نحن جاهزين وراغبين ونشارك في أي تحقيقات إذا طلب منا من قبل الجانب العراقي، والتزامنا لتدريب قوات الأمن العراقية على المدى البعيد التزام حقيقي. حتى بعد أن تنسحب قواتنا من هنا سنستمر في تزويد الدعم والتجهيز والتدريب قوات الأمن العراقية إذا افترضنا أن الحكومة تريدنا أن نقوم بهذا العمل. لا أريد أن أقلل أي موت أو أذى في هذه التفجيرات.
But the overall trend lines are moving in the right direction in terms of security.
لكن الاتجاهات العامة تتجه في الاتجاه الصحيح من ناحية تحسن وضعنا.
وعن النهج الذي تتبعه واشنطن في التعامل مع سوريا التي تتهمها الحكومة العراقية بإيوائها عناصر من حزب البعث ضالعة بالعمليات الإرهابية التي تحدث على أراضيه، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان
On my three trips to Damascus, on the deputy foreign minister's trip to Washington, and in all of our other contacts, I assure you, we have Iraq near, you know, at or near the top of our agenda all the time with Syria.
خلال الزيارات الثلاثة التي قمت بها لسوريا وزيارة نائب وزير الخارجية السوري إلى واشنطن، أؤكد لك أن العراق كان قرب أو في قمة المواضيع التي كنا نناقش. السوريين يقولون أنهم يريدون علاقة إيجابية وبناءة مع العراق ويريدون أن يروا العراق ناجحا. نحن نشجعهم أن يتصرفوا وأن تكون أفعالهم مماثلة لهذه الأقوال. أعتقد أن كل جيران العراق يجب أن يدركوا أن العراق في طريقه لأن يكون قوة كبيرة في المنطقة، ويجب عليهم أن يبنوا علاقات ثنائية بناءة مع العراق.
وأكد فيلتمان أن الولايات المتحدة التي ضحت بأبنائها وصرفت أموالها على أحداث تغيير في العراق لن تسمح بعودة دكتاتورية حزب البعث ثانية، وأضاف
There is no way that the United States would participate in anything that would try to bring the Ba'athists back to power in Iraq.
لا يمكن الولايات المتحدة أن تشارك في أي شيء يؤدي إلى عودة البعثيين إلى العراق. استثمرنا الكثير من الحياة الأمريكية والأموال الأمريكية
to participate in anything that would return the Ba'athists to power in Iraq.
طبعاً ولن نشارك بأي شيء يساعد على عودة البعثيين إلى العراق. أنا سمعت هذه الأخبار في الإعلام عن هذا المؤتمر، وأؤكد لك أن الولايات المتحدة لا تشارك أبداً في أي مؤتمر من هذا النوع.
What I meant was a Ba'athist dictatorship. We are not going to participate in returning any kind of Ba'athist dictatorship to Iraq.
وما عنيت أن لن نشارك بعودة أي دكتاتورية بعثية إلى العراق.
وعن أسباب زيارته بعقوبة وما يمكن لها أن تكون على صلة بقضية عناصر منظمة مجاهدين خلق الإيرانية الموجودين في معسكر أشرف، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية فيلتمان إنه التقى محافظ ديالى للاطلاع على أوضاع المحافظة عن قرب، وأكد أنه لم يزر معسكر أشرف، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يتم التعامل مع هذه القضية ضمن ما تفرضه معايير حقوق الإنسان، بالرغم من أن الولايات المتحدة تصنف مجاهدين خلق كمنظمة منظمة إرهابية. وأضاف قائلا:
I'll tell you in all honesty, the question of the MEK did not come up today in my discussions in Diyala. I did not visit Camp Ashraf. I went to see the governor.
أقول لك بشأن صادق عن موضوع ديالا وموضوع مجاهدي خلق. لم نتحدث اليوم عن ديالا ولم أذهب لزيارة معسكر أشرف. تحدثت مع المحافظ.
There are many Washington visitors who may come to Baghdad and think they've seen Iraq.
العديد من زائرين من واشنطن يحضرون إلى بغداد ويعتقدون أنهم يعرفون العراق.
I don't pretend that I know Iraq just because I went to Diyala, but I do think it was important to get out of Baghdad to talk to a provincial governor about how he's dealing with the challenges faced in what is, after all, an important province.
طبعا لا أريد أن أتظاهر بأني أعرف العراق لأني ذهبت إلى ديالا، ولكن كان من المهم أن أذهب لزيارة محافظ في محافظة مهمة والسماع إلى آرائه.
In terms of the MEK itself, I think you know that we have classified the MEK as a foreign terrorist organization.
بشأن منظمة مجاهدي خلق، أنت تعرف أننا نصنفها كمنظمة إرهابية.
Nevertheless, we believe that all people anywhere in the world have certain should enjoy certain universal human rights.
ولكننا نعتقد أيضا أن أي إنسان في هذه الحياة يجب أن يتمتع بقدر معين من حقوق الإنسان.
And we would hope that the government of Iraq would abide by its commitments, its written commitments to respect those human rights, not to deport the MEK to countries where they might face persecution.
ونأمل أن تلتزم حكومة العراق بما قالت أنها ستلتزم به بشأن احترام حقوق الإنسانية لهؤلاء وعدم ترحيلهم إلى بلاد من الممكن أن تحاكمهم.
And I guess we're relieved that there were no security incidents that took place yesterday.
طبعا نحن مرتاحين انه لم يكن هناك اي حدث امني البارحه.
I know this is a very sensitive and difficult issue.
انا اعرف ان هذا موضوع حساس وصعب.
مستمعينا الكرام، الى هنا ناتي الى نهايه ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لاصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتح
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
بها الآن قوميها ولا تترددي بعض الهوى لا يقبل تأجيلا غير التقويم لو أحببتني أمحو فصولا أو أضيف فصولا وسينتهي العصر القديم على يدي وأقيم عاصمة النساء بديلا ملك أنا لو تصبحين حبيبتي أعوذ الشموس مراكبا وخيولا لا تخجلي مني فهذه فرصتي ليكون بين العاشقين رسولا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، تشير تقارير بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى استفحال ظاهرة الإتجار بالبشر في العراق خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. لذا سعى معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية إلى إقامة دورة متخصصة للتوعية بهذه الظاهرة وطرح معالجات للحد منها بمشاركة عدد من الصحفيين الذين جرى تدريبهم على كيفية تسليط الضوء على هذه القضية وتوعية رؤية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة. محمد كريم معكم من السليمانية.
شهد العراق بعد العام 2003 بروز العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر وخصوصا من النساء للأغراض الجنسية أو للعمالة، إذ تشير تقارير عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى استفحال هذه الظاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى الحد الذي دفع على ما يبدو ببعض منظمات المجتمع المدني ومنها معهد صحافة الحرب والسلام إلى قرع ناقوس الخطر من خلال إقامة دورات متخصصة توعية بالظاهرة وسبل مكافحتها، ولعل آخرها تلك التي اختتمت صباح الأربعاء في محافظة السليمانية بمشاركة مجموعة من الصحفيين، وتحدثت لإذاعة العراق الحر عنها المدير التنفيذي لها المحامية رازاو أحمد شريف.
احنا نريد ندرب المراسلين على كيفية كتابة التقارير عن هذا الموضوع اللي هو الأشجار بالبشر اللي هسه صارت مع الأسف كظاهرة بالعراق. فاحنا ببداية الدورة كان الموضوع مركز على تعريف للأشجار بالبشر وكيفية إيجاد ضحايا الأشجار بالبشر، بعدين قضية الأشجار بالبشر وحقوق الإنسان، وآخر شيء كيفية مقابلات مع ضحايا الأشجار بالبشر.
يعرف الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو بالاحتيال أو الخطف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية بهدف السيطرة على شخص ما واستغلاله للأغراض الجنسية أو للعمالة أو للاستعباد أو نزع الأعضاء. وفي هذا السياق تؤكد المحامية رازاو أحمد شريف أن الهدف الأساسي من إقامة الدورة سالفة الذكر هو لخلق رأي عام يحارب هذه الظاهرة.
القانون العراقي لا يوجد أي تشريع أو قانون يعاقب جريمة الأشجار بالبشر، فهذا هدف الدورة أنه هذه التقارير نأمل أن تكون وسيلة ضغط على البرلمان العراقي وعلى برلمان كردستان من أنه يقومون بتشريع قانون يمنع الأشجار بالبشر.
وقد كان لميكروفون إذاعة العراق الحر هذا اللقاء مع الأستاذ المحاضر في الدورة ميروان حما سعيد، الذي تحدث عن مستوى تفاعل الصحفيين المشاركين مع مواضيع المحاضرات التي ألقاها.
نريد من المراسلين أن يعودوا إلى مدنهم ويبدأوا بتغطية هذه المواضيع لوضع حد لهذه المشكلة.
شو شفت تفاعل المتدربين معك مع المحاضر؟
التفاعل كلش زين، يعني لديهم أسئلة هواية، لديهم مداخلات هواية، يحجون بصراحة عن مواضيع المشكلات اللي يواجههم كل يوم.
المشاركون في الدورة أجمعوا من جانبهم على الإشادة بها لما وجدوا فيها من تصحيح لمفاهيم ورؤيا ما تزال سائدة حتى الآن في المجتمع العراقي. الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان قيس محمد.
الدورة موضوع جديد، يعني ما عندنا معلومات عنه، ففكرة جديدة وحلوة كانت.
شنو الجديد هسه الدورة أضافت لك إياه؟
الإضافة الجديدة أنه يعني إحنا جزء من المجتمع، فنظرتنا كانت عن هذول الضحايا أنهم مذنبين، بس في الوقت الحالي نعرف أنه أكو تجار لهذول الضحايا، بالأصل هم ضحايا مو مذنبين يعني.
في حين وجد فيها آخرون ومنهم الصحفية سلمى الخفاجي عامل تشجيع لهم على الكتابة عن مواضيع لطالما تحفظوا من تسليط الضوء عليها.
احنا كنا نكتب بس كان اكو هناك تخوف من بعض الامور، فهذه الدورة يعني اضافت لنا انه اذا كتبنا التقارير عن الاتجار بالنساء هناك من يقوم باخذ هاي التقارير بنظر الاعتبار، وربما يحظر قانون لمنع الاتجار بالنساء العراقيات.
غير ان الامر لم يقف على ما بدا عند حد الاشادة بالدورة، اذ كانت هنالك انتقادات للجانب التنظيمي لها. الصحفية سلمى الخفاجي مرة اخرى.
الدورة يجب أن تكون يعني كفترة أطول، لأنه نقدر نأخذ كفايتنا من المعلومات صراحة، لو تكون أطول مدة أطول بحيث نأخذ كفايتنا من المعلومات وتتوفر لنا أيضا كتب أو ملازم بهاي المعلومات.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
ثلاث متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، قبل ختام هذه الساعة ستلتقون مع الصحفي خالد القشطيني عبر حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. سيداتي وسادتي، بسبب غياب التشريعات القانونية التي تنظم العمل وضعف التخصيصات المالية، القطاع الصحي الحكومي ما زال عاجزا عن تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمراجعين والمرضى. مراسلنا في بغداد سعد كامل رصد لنا معاناة عدد من المواطنين بسبب تراجع الخدمات الطبية في أغلب المؤسسات الصحية.
يصطدم العديد من المرضى والمراجعين الذين يقصدون المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بضعف الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة في تلك الأماكن، حيث يقول المواطن أنور حمدان من أهالي منطقة السيدية عن معظم المؤسسات الصحية المعنية بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للناس بأنها تشترك بمشكلة تخلف الأجهزة والمستلزمات الطبية وغياب الأدوية الضرورية والخدمات الفندقية، فضلا عن ندرة الأخصائيين من الأطباء الذين يمارسون وظيفتهم بشكل إنساني.
أخذ الطفل ذاك اليوم لمستشفى الطفل اللي بالإسكان، والله يا أخي لو موديها إلى واحد مضمد كان شخص أضبط من الدكتور، روح سوي لها تحليل وتعالي، روح سوي لها تحليل برا ادفع لي 10,000 15,000 إضافة إلى التكسيات وأرجع للدكتور وما يشخص التشخيص مضبوط، والدواء مو بالمستشفى، الدواء خارجي. إذا قالوا لي نام بطفلة بالمستشفى، لا يعني أكون أجيب لي فراش من بيتي نظيف، والبطانيات بائسة، الفرش بائسة اللي بالمستشفى، أكون أجيب لي أكل نظيف من بيتي أكيد. فيا أخي وين وزارة الصحة من هذا الموضوع؟
الخدمات الصحية المقدمة إلى المرضى داخل القطاع الصحي الحكومي لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، ذلك ما أكدته عضوة لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة كريمة موسى مجيد.
الواقع الصحي دون المستوى المطلوب، ولبغداد خاصة، يعني لبغداد خاصة احنا في أمس الحاجة إلى ميزانية وخاصة لجنة الصحة والبيئة لدعم مثل هذه المؤسسات.
دعم أي مجال يعني؟
في مجال إنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية ومراكز صحية لقطاعات الرعاية الصحية الأولية.
ما في عندكم تحفظات على أداء القطاع الصحي؟
والله أكو تحفظات، مو كافة الأطباء هم بالمستوى المطلوب اللي يطمح إليه بالرقي بالواقع الصحي، يحتاجون ضمير ومراقبة.
تراجع مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى يعزوه مدير عام دار الصحة بغداد الكرخة الدكتور جليل الشمري إلى غياب التشريعات القانونية التي تنظم العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية التي ما زالت عاجزة عن استيعاب زخم المرضى والمراجعين.
احنا الحقيقة نحتاج إلى تشريعات بوضع نظام صحي جديد، قانون يفصل بين القطاع الخاص والقطاع العام. لا يجوز للطبيب أنه يعمل في القطاع الخاص والقطاع العام في وقت واحد، لأنه تتداخل المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، وهذا على حساب المريض.
رفعتم تشريع بهذا الشأن؟
نعم، رافعه إلى مجلس النواب العراقي وصار لأكثر من سنة.
طيب ما زالت أيضا كثير من المستشفيات يعني تشكل الخدمة الفندقية؟
نعم، هو هذا الخلل الكبير اللي الحقيقة تعاني من المستشفيات هو الخدمات الفندقية وليست الخدمات العلمية، لكن أكو يعني سعي وتطور. إذا لا أشوف
القصور لمن دكتور؟
ثقافة الفندقية ما موجودة عندنا بالعراق. النقطة الثانية، في دول العالم الأخرى المستشفيات تدار من قبل شركات متخصصة بالإدارة الفندقية، يعني مو مدير المستشفى والمعاون الإداري هو مسؤول على الشرشف ومسؤول على البطانية ومسؤول على، هو مسؤوليته تقديم خدمة علمية طبية صحية.
استطعتم تغطية الحاجة الموجودة لدى الناس أم هناك دعوة لإنشاء مراكز ومستشفيات؟
لا بالتأكيد، إحنا بحاجة إلى إنشاء 169 مركز صحي في الكرخ حتى نسد الحاجة الحالية. الآن 87 مركز صحي.
مستشفيات
14 مستشفى، ونحتاج الحقيقة نحتاج مستشفى في الدورة ونحتاج مستشفى في العامرية إضافة للمستشفيات الموجودة.
ما في مشكلة بالأجهزة الطبية الخبرات
إحنا عندنا عوز حقيقة في جراحة الجلد العصبية الآن، وعندنا نقص كبير في اختصاصي التخدير بالعراق.
من جهته محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق يؤكد محاولاتهم للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الحكومية من خلال تواصل دعمهم لبعض المشاريع الاستراتيجية في القطاع الصحي.
القطاع الصحي لدينا قرابة 200 مليار، يعني هذه المشاريع، هذا إضافة إلى المشاريع المستمرة. لدينا الآن مشروع شقق أطباء في 10 مراكز طبية الآن في المستشفيات الكبيرة في بغداد، إضافة إلى ذلك مشروع إنشاء 4 مستشفيات، واحد بالبياع والشعب والنهروان، وكذلك 11 مستوصف أيضا، 6 في الكرخ و5 في الرصافة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، يحتفل السبت وفق قرار المنظمات الدولية باليوم العالمي للعمال المهاجرين، وقد أشار البروفيسور تيسير عبد الجبار الآلوسي في بحث جديد تحت عنوان ماذا فعلنا لمؤازرة الشغيلة في المهجر، أشار إلى الأحوال الصعبة التي تجابهها الشغيلة العراقية من الذين هاجروا خسرا إلى دول المهجر، مؤكدا في لقاء أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم المشي أن العراق لم يوقع بعد على اتفاقية حماية الشغيلة في المهجر، على الرغم من أن الجاليات العراقية صار تعدادها اليوم بالملايين.
البروفيسور تيسير عبد الجبار الألوسي، هل حاولتم في بحثكم هذا أو من خلال المصادر الحكومية بلورت بعض التوقعات لتجمع العمال المهاجرين العراقيين وفق الجاليات الرئيسية في بلدان المهجر؟
شكرا جزيلا لسؤالكم. هذا حقيقة الحديث عن اتفاقية دولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم أمر يحتاج إلى التطبيق بالنسبة للعراقيين أكثر من جانب التنظيف، ومعروفة هذه الحقوق، ولكن أين توجد أبرز تجمعات العمال المهاجرين العراقيين وماذا يوجد أيضا في عملهم التنظيمي نقابيا وما شابه، على وفق حقيقة المصادر الحكومية والدولية، كذلك على وفق قراءة الواقع نجد أن دولتي الجوار سوريا والأردن فيها نسبة كبيرة من الشغيلة العراقيين الذين الحقيقة يعانون من كثير من الظروف المعقدة والصعبة، بخاصة أن الدولتين سوريا والأردن بعيدة أيضا عن التوقيع على المعاهدة بشكل فاعل وعملي. الأمر الآخر هو وجود العمال العراقيين في دول بتجمعات في بريطانيا، في السويد، وفي هولندا، في ألمانيا. هذه التجمعات تجمعات كبيرة حقيقة إلى المهاجرين في أوروبا، ونلاحظ أنها في الحق أكثر استقرارا من الأماكن الأخرى من حيث التعاطي مع النظام المؤسساتي، مع وضع العمل، ولدى العمال هناك بذور لتنمية الحركة النقابية بطريقة مناسبة ومد أذرع العلاقة مع الحركة النقابية العمالية في بغداد وعموم العراق. الأمر الذي نعنى به الآن بالنسبة لأبرز هذه التجمعات هو أنها على الرغم من حجمها الكبير تبقى حقيقة تحت سطوة تأثير عدم الانتظام في تجمعات حقيقية في جاليات منسجمة مستقرة نظرا لحداثة وجودهم، بخاصة وأنهم خرجوا من ظروف سابقا طوال عقود لم يعتادوا على العمل المؤسساتي والديمقراطي في ظروف النظام الدكتاتوري السابق نتيجة دخولهم الجديد على سوق العمل في تلك البلدان.
نعم، هل توقيع العراق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين من شأنه أن يخفف من حدة هذه المشكلة؟
بالضبط، أنا أجد أنه قضية الانضمام إلى الاتفاقات الدولية ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين أمر جد ضروري ومهم. لماذا؟ لأنه سيعطي الفرصة الواضحة لتقديم تعريف مثالي ونموذجي لهذه الحقوق، كذلك لتقديم خطط مرسومة وعملية بشأن الالتزام بالدفاع عن هذه الحقوق أو الغطاء المناسب الذي ينتظر من الجهات الرسمية لكي تقوم به. أما أنها خارج إطار الاتفاقية فإنها ستبقى من حيث الشرعية القانونية بعيدة عن أن تكون ملزمة بالقائمة الطويلة لحقوق الإنسان العراقي وهو في مهجره بعيد عن بيته وأهله. وعلى هذا الأساس التوقيع على الاتفاقية سيكون المقدمة للتعريف بحقه في الحياة الحرة الكريمة، بحقه في حماية من جميع أشكال التعذيب والمعاملات، الحق بالأمان وفي عدم التعرض للطرد الجماعي، لقضايا قوانين العمل، وتوفير أيضا مقترباته مع شروط قوانين اللي نص عليها الإعلان العالمي واللي نصلت عليها الاتفاقية الدولية الجديدة المنتظر أن يكون التوقيع عليها ليس تعريفا والتزاما فقط، وإنما هو دفعا للدول الأخرى كيما أيضا تنضم لهذه الاتفاقية التي ما زالت في إطار بحدود 40 دولة وقعت عليها. أذكر أن العراق مثلا بين الدول المؤسسة للأمم المتحدة 50 والآن الأمم المتحدة 4 مرات بهذا الرقم، فتوقيعنا سيكون عامل دعم وتفعيل لجذب الدول الأخرى، وعامل أيضا دعم وتفعيل لمصالح عمالنا الموجودين في تلك الدول.
البروفيسور تيسير عبد الجبار الألوسي رئيس جامعة ابن رشد، نشكر لك هذا الحوار.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من المشاهد التي لفتت نظري وخلدت في ذاكرتي خلال زيارتي لقلعة صالح في جنوب العراق مشهد كشف لي عن العلاقة القوية بين شيخ العشيرة وأفراد عشيرته. وفي هذه الأيام التي يتناقش فيها الفقهاء والساسة عن جواز أو عدم جواز تعيين امرأة في مناصب الرئاسة والحكم، كانت هناك امرأة تولت رئاسة عشيرة كبيرة في جنوب العراق بعد وفاتها، وزاولت عملها باسم الشيخة ساعة، وكانت اسما على مسمى، وجه جميل ومدور مثل وجه الساعة تماما. لم يكن هناك أي مغنيين محترفين في الحفلة التي دعتنا إليها الشيخة الفاضلة، وإنما كانت هناك شلة من أفراد العشيرة ممن وهبهم الله صوتا رخيما وأذنا موسيقية. راحوا يغنون ويرتجلون العبوديات واحدا بعد الآخر وعلى هواهم. كانت كلها أغانيا حزينة ككل الأغاني العراقية، ولكن أحد المغنين تمادى في الحزن حتى تحولت الأغنية عنده إلى رثاء وعزاء، من فك إلا وانفجر في بكاء مرير من المغني. انهالوا عليه بالضرب والركل ورموا به خارج المجلس. يا ابن الكلب، تقعد تنحب وتبكي وتقلب الفرح عزاء قدام الخيمقام؟ تقدم السركال ليعتذر إلى أخي إحسان القائم مقام بأن ذلك المغني كان من عشيرة أخرى. الظاهر أن موضوعه تحول إلى مسألة شك في الولاء، وهو شيء أقصد يعني الشك في الولاء شيء اعتاد عليه العراقيون. على الطرف الآخر من منطقة الأهوار وقعت ناحية المدينة التي تسلم أخي إحسان إدارتها. لم يكن في ناحية المدينة أي كهرباء أو ماء نقي أو إضاءة غير فانوس نفطي كانوا يعلقونه أمام بيت مدير الناحية كرمز لهيبة الحكومة. عاد إحسان ذات ليلة فوجد الفانوس مطفئا، فاستشاط غضبا وتصور أن انقلابا قد حصل في البلاد، فنادى على كاتب الناحية ومعلم المدرسة وعريف الشرطة والبوستجي، فخرجوا بدشداشاتهم تاركين زوجاتهم وراءهم يبتهلن إلى الله أن تمر الأزمة بسلام. ولا يسجن مدير الناحية كل أزواجهن. بادرهم غاضبا: ليش الفانوس مطفي اليوم؟ يعني الحكومة ماتت؟ أجابه كاتب الناحية باضطراب: سيدي، مدير الناحية السابق الأستاذ فاضل أمر بأن نقتصد بالنفط لما يكون أكو قمر قوي بالسماء. أمر إحسان بإلغاء الأمر السابق وأن يستبدل به أمر جديد من اليوم وصاعدا. أكو قمر ماكو قمر بالسماء، الفانوس لازم يشتعل. أنا واثق الآن أنهم عندما سيكتبون تاريخ العراق الحديث سيذكرون هذه المأثرة لأخي إحسان، فيقولون أنه في عهد إحسان القشطيني جرت إصلاحات مهمة في ناحية المدينة، كان منها إيقاد فانوس المدينة في الليالي المقمرة أيضا وليس في الليالي المظلمة فقط. عدت إلى بغداد فرويت لوالدتي يرحمها الله ما قام به ابنها في المدينة، فقالت في حسرة وأسى: معلوم أخوك إحسان الله خالق على الصرف والتبذير، إذا كان يخلي الراديو يشتغل الليل كله وهو نايم يشوخر، ليش ما يشعل الفانوس وأكو قمر قوي نشيط في السماء؟ بيد أن الإصلاح الأكبر الذي قام به إحسان في مدينة المدينة كان في تغيير المشحوف الزورق التقليدي بالماطور الآلي. يظهر أن إحسان اعتبر جلوس المدير في مشحوف عملا مخلا بكرامته، فاستطاع أن يقنع متصرفية البصرة بشراء ماطور للمدينة، وأصبح هذا عجبة من عجائب الزمان ومنظرا يستأسر بالألباب. ما أن سمع صوت المحرك قادما من بعيد حتى خرجت فتيات المدينة وأطفالها وشيوخها للتفرج عليه يشق عباب مياه الهور بقدرة الخالق. لم يكن الجاموس أقل استجابة للعصرنة والتحديث، ما أن سمعت بمجيء المعطور حتى أسرحت للسباحة نحو مجراه لتتفرج عليه. وقد عجز عريف الشرطة عن تعليم الجاموس قواعد المرور، فكانت تتكأكأ برؤوسها وقرونها الضخمة أمام المعطور فتحول دون تقدمه. وهذا اضطر الشرطة إلى الاستنجاد ببقية أفراد الحكومة، البوسطجي والعارس والمضمد الصحي ومعلم المدرسة، كانوا يقفون بعصا طويلة ليدفعوا الجاموس بعيدا عن ماطور مدير الناحية. بيد أن الاختلاف بين سرعة الماطور وسرعة الجاموس أدى إلى وقوع كثير من الحوادث، بحيث أن شرطة المدينة تعتز الآن كما أعتقد بتسجيل الحادثة الوحيدة من نوعها في العالم، وهي حادثة اصطدام بين جاموسة وزورق آلي. وكانت يا سادتي أيام حلوة، أيام خير وراحة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي
أيام الخير. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.